بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل مواقف من تاريخ أمتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نصره الله عز وجل نصرا مؤزرا على بني قريظة، ثم أرسل مفرزة من رجاله فقتلوا سلام بن أبي الحقيق وهو أو ابن أبي الحقيق، سلام بن أبي الحقيق أبو رافع تاجر الحجاز، وهو من أكابر مجرمي اليهود، فقتل بفضل الله وحمده ونعمته سبحانه عز وجل. ثم وكانت يعني السرية التي قتلته كانت في ذي القعدة سنة 5 من الهجرة، وبدأ يوجه الحملات صلى الله عليه وسلم إلى القبائل والأعراب الذين كانوا يحتاجون إلى هذا لكي يأمنوا ولكي يسلم منهم المسلمون، فكان هؤلاء الأعراب والقبائل يحتاجون إلى أن يروا القوة الرادعة للمسلمين. وكانت أول سرية بعد الفراغ من الأحزاب وقريظة هي سرية محمد بن مسلمة، ذلك البطل المعروف الذي قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود. فكانت سرية محمد بن مسلمة رضي الله عنه عدد السرية 30 راكبة، ونسميها سرية ولا نسميها غزوة كما ذكرنا، لأن الغزوة هي التي يكون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما السرية فهي التي لا يكون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يكون هو الذي أرسل تلك السرية لتنفيذ مهمة من المهمات التي يكلف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاله. تحركت هذه السرية إلى منطقة القلطاء في ناحية ضرية، ناحية صحراوية أو بعيدة بالبكرات من أرض نجد، في أرض نجد، وقلنا أن نجد هي المنطقة المرتفعة في وسط المملكة أو في وسط الجزيرة، وهي التي فيها الرياض الحالية والقصيم وغيره. وهذه البكرات بينها وبين المدينة مسيرة 7 ليال. تحركت السرية في اليوم 10 من المحرم للسنة 6 من الهجرة إلى بطن بني بكر ابن كلاب. فلما أغارت السرية على بني بكر ابن كلاب هربوا، فاستاق المسلمون نعما وشاء، نعما يعني أنعاما، وشاء يعني إبلا وبقر شاء، وقدموا المدينة لليلة بقيت من المحرم. وصلوا المدينة في ليلة بقيت من المحرم، يعني يوم 29 محرم، من يوم 6 ليوم 29، 23 يوم مقدار ذهاب وقتال وعودة. وقدموا المدينة لليلة بقيت من المحرم وقد أسروا سيدا من سادات بني حنيفة، وهو ثمامة ابن أثال، ثمامة ابن أثال أو ابن أثال، وهو من سادات بني حنيفة ومن كبار رجال مسيلمة الكذاب. وكان مسيلمة الكذاب المجرم قد كلف ثمامة بأن يخرج متنكرا ليقتل محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني مؤامرة من مسيلمة الكذاب أرسل بها ثمامة لكي يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون بقيادة محمد بن مسلمة أسروا ثمامة بن أثال وفسدت الخطة، وجاءوا به وربطوه بسارية من سواري المسجد. إذن هل يجوز إدخال المشركين المسجد؟ نعم، يجوز أخذ المشرك وربطه داخل المسجد. فخرج أو مثلا إدخال صانع ماهر لصناعة مطلوبة في المسجد ولا يتقنها المسلمون، فيجوز إدخال كافر ليؤدي هذا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومر بثمامة ابن أثال، أو ابن أثال، فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، إن قتلت مثلي، قتلتني يعني، فأنا ذو دم، يعني قبيلة وناس لها تأثير ولن يتركوا ثأري، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أطلقتني وتركتني فأنا رجل شاكر أعرف الجميل، وإن كنت تريد المال فدية فسل تعطى منه ما شئت، إن أردت تأخذ فدية ما شئت من أي مال تأخذ، نحن أغنياء جدا، فأنت مخير، إما أن تقتلني وإما أن تأخذ فدية ضخمة، وإما أن تنعم علي مجانا وأكون شاكرا. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مر به مرة أخرى فقال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا فسل تعطى منه ما شئت. ثم مر عليه مرة ثالثة فقال له مثل ما قال، فرد عليه بمثل ما رد عليه في المرة الأولى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. ما شاء الله، عفو عظيم وحكمة غالبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أطلقوا ثمامة، فأطلقوا، فذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم جاء فأسلم. وهل الكافر مطلوب منه أن يسلم وجوبا؟ لا، مستحب. فاغتسل ثم جاء، لأن كثيرا من الناس أسلموا ولم يطلب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الاغتسال، فاغتسل ثم جاءه فأسلم وقال: والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الأديان إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. تحولت القلوب من كره شديد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حب عميق له صلوات الله وسلامه عليه. وثمامة الكاره المبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم التاء، وهو ثمامة التابع لمشارمة الكذاب، الآن هو المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم التابع له، وصار صحابيا جليلا ومبغضا لمسيلمة الكذاب. فالحمد لله، كلام عظيم. قال له: والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الأديان إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم على قريش قالوا: صبأت يا ثمامة. معروف، هو رجل معروف، تاجر كبير ومن قبيلة وسيد من سادات نجد، فالقرشيون يعرفونه. قالوا: صبأت، يعني تركت دينك وأسلمت. قال: لا والله، ولكني أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم. يجوز يقول أسلمت مع محمد؟ نعم، لأن الله جل ذكر ملكة سبأ وقالت: أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قال: ولكني أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان معظم القمح الذي يأتي إلى قريش يأتي من اليمامة، فالآن أصدر ثمامة قرارا بقطع القمح عن قريش من اليمامة إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت يمامة ريف مكة، يعني كانت المصدر الأساسي لتوريد القمح إلى مكة، فانصرف إلى بلاده ومنع الحمل إلى مكة، يعني منع أن يحمل القمح إلى مكة، حتى جهدت قريش وكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلي إليه حمل الطعام. هنا شوف كفار وطلعوا معادين، كفار معادون يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجوه من مكة، وطلبوا منه بصلة الرحم شفاعة، يعني أن يأمر سمامة أن يسمح مرة أخرى بعودة أحمال القمح إلى قريش، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكمة بالغة وحسن معاملة وسياسة عظيمة جدا فيها تأليف قلوب أعداء الإسلام عسى أن يسلم منهم. وفعلا وهنا نريد أن أقول قاعدة لعل كثير من الإخوة لا يعرفونها، لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقريش كلها قد أسلمت، لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم تاركا أحدا من قريش إلا وقد أسلم، والله أعلم. فهذه كانت سرية عظيمة جدا، وكان إسلام سمامة يعني فتحا عظيما ومكسبا عظيما للمسلمين. ثم تلا ذلك غزوة بني لحيان أو بني لحيان، وغزوة بني لحيان أو لحيان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا، وكانوا هم الذين قد غدروا لو تذكرون يا شباب بعشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجيع وتسببوا في قتلهم. ولما كانت ديارهم متوغلة في الحجاز إلى حدود مكة وهناك ثأر شديد بين المسلمين وقريش والأعراب، لم يكن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التوغل في تلك البلاد يعني مأمون، بل لعله يكون خطرا لأنه قريب من العدو الأكبر قريش. فلما تخاذلت الأحزاب، يعني لما وقعت موقعة الخندق وهزم الأحزاب وضعفت عزائمهم واستكانوا للظروف الراهنة، رأى أن الوقت قد آن لأن يأخذ من بني لحيان ثأر أصحابه المقتولين بالرجيع، فخرج إليهم بنفسه شجاعة عظيمة وتوكل على الله وثقة فيه. خرج في ربيع الأول في السنة السادسة من الهجرة ومعه 200 من أصحابه واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، وأظهر أنه يريد الشام والحرب خدعة، ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن غران وهو واد بين أدمج وعسفان، وحيث كان المصاب الذي حدث لأصحابه، فترحم على أصحابه ودعا لهم وسمعت به بنو لحيان فهربوا في رؤوس الجبال. هرب بنو لحيان من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقدر منهم على أحد، فأقام يومين بأرضهم، هذا عار عليهم عار شديد، أقام يومين بأرضهم وبعث السرايا فلم يقدروا عليهم فسار إلى عسفان يعني قريب جدا من مكة، وبعث 10 فوارس إلى كراع الغميم لتسمع به قريش، وهذا طبعا استفزاز رهيب لقريش. ثم رجع إلى المدينة وكانت غيبته عن المدينة 14 ليلة صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا يعني فوز وتكتيك عظيم، ويعني عمل سياسي وعمل عسكري عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستأنف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النشاط السياسي والجهد العسكري، فيرسل البعوث والسرايا. ففي أرسل عكاشة بن محصن، وعكاشة بن محصن هو من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن فقال ادعو يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. هذا عكاشة إذن مبشر بالجنة من 70,000، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية إلى منطقة الغمر في ربيع الأول أو ربيع الآخر السنة السادسة من الهجرة، ومعه 40 رجلا. ذهب إلى الغمر، والغمر ماء لبني أسد، يعني المنطقة التي يستقي منها بنو أسد، ففر القوم، فر بنو أسد، وأصاب المسلمون 200 بعير مكسب، ما بكاش ابن معصم رضي الله عنه جاء ب200 بعير يسوقها إلى المدينة، نصر عظيم. ثم القائد البطل محمد بن مسلمة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة تسمى ذو القصة، منطقة ذي القصة في ربيع الأول أو الآخر سنة 6 من الهجرة، يعني مع عكاشة. عكاشة ينطلق إلى الغمر، ومحمد بن مسلمة ينطلق برجاله إلى ذي القصة. فخرج في 10 رجال ودخل اقتحم ديار بني ثعلبة، فكمن القوم لهم وهم 100، فلما ناموا قتلوهم إلا محمد بن مسلمة أفلت جريحا. طبعا هذه نكبة، ولكن هكذا القتال والحرب والأيام دول، وتلك الأيام ندولها بين الناس. ونجا محمد بن مسلمة، ولكن قتل 10 رجال الذين كانوا معه. ثم كانت سرية أبي عبيدة بن الجراح، وهو أحد 10 المبشرين بالجنة، في ذي القعدة في ربيع الآخر سنة 6 من الهجرة، وكان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على إثر مقتل أصحاب محمد بن مسلمة. يعني محمد بن مسلمة لما قتل 10 الذين معه وعاد هو جريحا، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبيدة، أبو عبيدة بن الجراح، ومعه الرجال للانتقام. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة، فخرج أبو عبيدة رضي الله عنه ومعه 40 رجلا، فساروا ليلتهم مشاة، ووصلوا إلى بني ثعلبة مع الصبح، فأغاروا عليهم، ففر بنو ثعلبة، ولم يستطع أبو عبيدة من معه أن يدركوهم، لأن بني ثعلبة هربوا إلى الجبال، ولم يقتل منهم إلا رجل، أقصد لم يقتل منهم ولا رجل، ولكن أسر منهم رجل واحد فأسلم، وغنم أبو عبيدة رضي الله عنه نعما وشاء، نعما يعني أنعاما يعني إبل وبقر وشاء، فتعتبر انتقام. ثم كانت سرية زيد بن حارثة ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبني، وأبطل الله عز وجل التبني، فهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالد أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم، فأسامة يقال حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. سرية زيد بن حارثة إلى منطقة الجموم في ربيع الآخر سنة 6 الهجرة، نفس الشهر، شهر ربيع الآخر، سراي على طول. والجموم ماء لبني سليم في مر الظهران، وخرج زيد بن حارثة رضي الله عنه إليهم، فأصاب امرأة من مزينة يقال لها حليمة، فدلتهم على محلة من بني سليم أصابوا فيها نعما وشاء وأسرى، فلما قفل زيد بما أصاب وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمزينية هذه المرأة، وهب لها نفسها وزوجها، يعني عفى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وعن زوجها، ولم يسترقها، مع أن من حقها من حق المسلمين أن يسترقوا. ثم سرية أخرى لزيد بن حارثة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى العيص في جمادى الأولى في نفس السنة، سنة 6 من الهجرة، ومعه 700 راكب، وانتصر يعني زيد بن حارثة رضي الله عنه انتصر، وأصاب مالا لعير لقريش، طبعا إغاظة رهيبة لقريش، وأخذ الأموال من عير، يعني من قافلة قرشية، وكان قائدها هو أبا العاص. وهو من أبو العاص؟ ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج زينب. وأفلت أبو العاص، وكان في غاية الخوف والهلع، واستجار بمن؟ استجار بزوجته. أتى زينب واستجار بها، وسألها أن تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم رد أموال العير عليه، ففعلت، شفعت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم على الناس برد الأموال من دون إكراه، يعني خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أخوان، أنتم كسبتم في هذه السرية وأخذتم الأموال 4 أخماس الغنيمة، هذا حق لكم، لكن أرى أن تردوها إلى أبي العاص من شاء منكم، لم يعزم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فرد الكثير، فردوا جميعا، مجرد رغبة للنبي صلى الله عليه وسلم ردوا الكثير والقليل والكبير والصغير، حتى رجع أبو العاص إلى مكة سبحان الله بالقافلة التي أخذت كلها، لم يخسر شيء، وأدى الودائع إلى أهلها ثم أسلم وهاجر. طيب هو الآن كافر وزينب مسلمة، ثم هو الآن في فترة طبعا المفروض العقد ينفسخ طبعا، لأن المسلمة إذا أسلمت تحت كافر انفسخ عقدها مباشرة، وإذا أسلم الكافر وتحته كافرة ليست يهودية ولا نصرانية أيضا ينفسخ العقد. فهنا انفسخ عقد العاص عن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العاص أسلم الآن، فهل يحتاج إلى عقد جديد؟ نشوف. رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بالنكاح الأول بعد 3 سنين ونيف، نفس النكاح. طيب إذن يجوز أن لو أن رجلا أسلمت زوجته وبقي وكافرا يجوز أن ترد إليه بالنكاح الأول طالما لم تتزوج. ردها النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول بعد 3 سنين ونيف، يعني 3 سنين وزيادة، وهذا ثابت في سنن أبي داود، وقد أورده الإمام أبو داود رحمه الله تحت باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها، إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها. هنا تردد بعد 3 سنين، وأنا والراجح أن نقول والله أعلم أنها ترجع لي طالما لم تتزوج، لأن آية تحريم المسلمات على الكفار لم تكن نزلت إذاك، يبقى نرجع نقول ما هذا معناها أنه هذا الحكم منسوخ، وأن المرأة لو أسلمت تحت كافر انفسخ النكاح مباشرة، وإذا أسلم لابد من عقد جديد. يقول لك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعقد عقدا جديدا، نقول هذا كان قبل نزول الآية في سورة الممتحنة، إذن كان هذا إن صح قبل نزول آية الممتحنة. نعم، وهذه الآية في سورة الممتحنة تحرم المسلمات على الكفار، قالت لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. إذن لو أنتوا اخترتوا بأول كلامي أنه نقول يجوز أن ترجع المسلمة إلى الكافر الذي أسلم بعد أن تركته بسبب الكفر وبعد أن انفسخ نكاحها ترجع إليه بالنكاح الأول، وتحتجون بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا حكم منسوخ نسخ بسورة الممتحنة بقول الله عز وجل فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. طيب إذن هل يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه بنكاح جديد؟ هذا لم يصح. نعم. طيب إذن أبو العاص حين أسلم في أواخر 8 قبيل فتح مكة ردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هو أسلم في 8، هذا غير صحيح، لأن زينب ماتت في أول 8، فكيف هو أسلم في آخر السنة وردها إليه وهي أصلا كانت قد ماتت؟ فالراجح والله ربما يكون الحادث وقع في 7 من الهجرة، ولكن هذا لا يطابق الحديث الصحيح ولا الضعيف، لكن نقول إنه ردها إليه بالنكاح الأول لأن آية تحريم المسلمات على الكفار لم تكن نزلت إذاك، هذا هو. طيب فهنا زيد بن حارثة رضي الله عنه، أدي 3 سرايا، سرية إلى الجموم وسرية إلى العيص اللي فيها ما حدث، وما حدث من مع العاص مع أبي العاص، ثم هناك سرية أيضا لزيد بن حارثة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطرف، في جمادى الآخر سنة 6 الهجرة، يعني كأن زيد يخلص سرية يطلع في سرية، خلص سرية يطلع في سرية، سبحان الله. وخرج في 15 رجلا إلى بني ثعلبة الغدارين، فهربوا وخافوا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سار إليهم، فأصاب من نعمهم 20 بعيرا وأتى بها وقد غاب 4 ليال. ثم سرية زيد أيضا. سبحان الله، نشاط عجيب جدا وقائد عظيم. إلى وادي القرى في رجب سنة 6 من الهجرة، كل شهر يخرج غزوة وفي الشهر ساعات مرتين، ومعه 12 رجلا إلى وادي القرى لاستكشاف حركات العدو ومن بني ثعلبة، فهجم عليهم في أو هجم على سكان وادي القرى، لكن سكان وادي القرى كانوا كثيرين، وقتلوا 9 من 12 الذين كانوا مع زيد، وهرب 3 فيهم زيد بن حارثة رضي الله عنه. وهكذا يعني ما بين يعني مداولة. ثم كانت سرية الخبط، وفيها في رجب في السنة 8 من الهجرة، والله أعلم هي قبل ذلك ولا لا، لأن البعض يقول هي قبل الحديبية. قال جابر رضي الله عنه: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في 300 راكب. هذا في القصة، هذه مشهورة في البخاري. وكان الأمير هو أبا عبيدة ابن الجراح، أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وكان المقصود من هذه السرية أن ترصد عيرا لقريش. قال جابر، طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج هذه السرية التي فيها جابر وأمر على هذه السرية أبا عبيدة بن الجراح، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه جرابا من تمر، طبعا تموين الجيش، وهذا الجراب ده لو وضعوا للجيش يفنى في يوم 300. فكان يعطي كل رجل تمرة، جابر يقول هكذا، كان يعطي كل رجل منا تمرة في اليوم، التموين كله في اليوم الواحد تمرة، هي الفطار والغدا والعشاء تمرة واحدة في اليوم. والمهم العجيب ان جابر رضي الله عنه يحكي هذا الحديث، قال الذي روى عنه: وماذا تجدي تمرة؟ يعني تعمل ايه تمرة؟ وماذا تجدي تمرة؟ قال: لقد عرفناها حين فقدناها، يعني هي حتى التمرة لم تدم. فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، يعني أكلوا ورق شجر شديد فيه شوك يقرح الأفواه، وسمي جيش الخبط. فنحر رجل 3 جزائر، يعني رجل نحر 3 جزائر، يعني 3 إبل. الجزائر جمع جزور، يعني ناقة. فنحر رجل 3 جزائر، يعني 3 نياق. ثم نحر 3 جزائر، ثم نحر 3 جزائر، ثم إن أبا عبيدة نهاه: أنت كده ستذبح كل الإبل. فألقى إلينا البحر دابة يقال لها العنبر. البحر ألقى حوت ميت، حوت ضخم جدا اسمه العنبر، ضخم لدرجة أن أبا عبيدة نصب عظامه ومر تحتها 13 رجلا وهم يركبون الإبل، حوت ضخم جدا. فأكلنا منه نصف شهر حتى سمنا، يعني أكلوا لحم هذا الحوت الضخم جدا حتى سمنا ودهنا منه حتى ثابت منه أجسامنا، أجسامنا صلحت. وأخذ أبو عبيدة رضي الله عنه ضلعا من أضلاعه فنظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمل عليه ومر تحته، يعني راجل طويل راكب جمل طويل ومر تحت عظم هذا العنبر. والله هذا خلق الله، أروني ماذا خلق الذين من دونه. فمر من تحته وتزودنا من لحمه وشائق، يعني أخذوا من لحمه سمك، لحم مجفف من هذا العنبر الضخم جدا. فلما قدمنا المدينة، وطبعا قبلها أبو عبيد رضي الله عنه لما قال كلوا منه قالوا ميتة، قالوا ميتة، لم يكونوا يعلمون أن ميتة البحر سيحلها الله سبحانه وتعالى. قال ولكنكم يعني مضطرون فكلوا، فأكلوا منها باعتبار أنها ضرورة. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك، فقال هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء تطعمونه؟ فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكل منه. ودل ذلك على أن لحم البحر كل ما يلقي البحر من ميتة فهو حلال، فميتة البحر حلال. والحديث العظيم المعروف هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وهو من قواعد الإسلام، هذا الحديث من قواعد الإسلام. فهذه السرية، سرية الخبط، أو طبعا جيش الخبط، فهذه السرية كانت قبل الحديبية، لأن ما كان المسلمون يتعرضون لغير قريش قبل الحديبية. فطبعا وهذه السرية سرية عظيمة جدا تدل على صبر المسلمين، وهنا تجد الجيش صابر. ما قالوا ما هذا جراب تمر، هيا نسور، هيا نخرج. رضا تام، تسليم تام، رضا ورضا. النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بتوقيف، والله جل يوفقه سبحانه، ما ينطق عن الهوى وما يتصرف أيضا عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فهنا لما أعطاهم جراب التمر ما قالوا هذا لا يكفي ونحن نريد الحقوق ونريد حقوقنا، وفعلوا اعتصاما أو اعتراضا. ما في رضا وتسليم وسمع وطاع للقائد، وهو قائد يوحى إليه. وانطلقوا مع أبي عبيدة وفازوا بفضل الله سبحانه وتعالى، ويعني أكلوا واستفادوا وأكلوا من طعام البحر، والحمد لله رب العالمين. وكما ذكرنا الحديث هو الطهور ماءه الحل ميتته، أكلوا من اللحوم، فكل شيء ميت يلقيه البحر يجوز أكله، كل شيء ميت يأكله يلقيه البحر يجوز أكله. هذا مذبوح، هذا مذبيح البحر كله، خنزير البحر، عروس البحر، كلب البحر، كل شيء في البحر يجوز أكله، كل شيء إلا إذا ثبت ضرره فيكون محرما للضرر. بعض الناس يقول لك في أسماك تضر، طالما في أسماك تضر فهذه تحرم لضررها وليس لأنها شيء من نتاج البحر. فهذه كلها سرايا وبعوث أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخندق وقريظة، وتجهيزا بعد ذلك لغزوة عظيمة هي غزوة بني المصطلق، نتكلم عنها إن شاء الله في المرة القادمة. بارك الله فيكم، أصلح الله أحوالنا وأحوالكم. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل مواقف من تاريخ أمتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نصره الله عز وجل نصرا مؤزرا على بني قريظة، ثم أرسل مفرزة من رجاله فقتلوا سلام ابن أبي الحقيق، وهو أو ابن أبي الحقيق، سلام ابن أبي الحقيق أبو رافع تاجر الحجاز، وهو من أكابر مجرمي اليهود، فقتل بفضل الله وحمده ونعمته سبحانه عز وجل. ثم وكانت يعني السرية التي قتلته كانت في ذي القعدة سنة 5 من الهجرة، وبدأ يوجه الحملات صلى الله عليه وسلم إلى القبائل والأعراب الذين كانوا يحتاجون إلى هذا لكي يأمنوا ولكي يسلم منهم المسلمون. فكان هؤلاء الأعراب والقبائل يحتاجون إلى أن يروا القوة الرادعة للمسلمين. وكانت أول سرية بعد الفراغ من الأحزاب وقريظة هي سرية محمد بن مسلمة، ذلك البطل المعروف الذي قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود. فكانت سرية محمد بن مسلمة رضي الله عنه عدد السرية 30 راكبة، ونسميها سرية ولا نسميها غزوة كما ذكرنا، لأن الغزوة هي التي يكون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما السرية فهي التي لا يكون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يكون هو الذي أرسل تلك السرية لتنفيذ مهمة من المهمات التي يكلف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاله. تحركت هذه السرية إلى منطقة القلطاء في ناحية ضرية، يعني ناحية صحراوية أو بعيدة بالبكرات من أرض نجد. في أرض نجد، وقلنا أن نجد هي المنطقة المرتفعة في وسط المملكة أو في وسط الجزيرة، وهي التي فيها الرياض الحالية والقصيم وغيره. وهذه البكرات بينها وبين المدينة مسيرة 7 ليال. تحركت السرية في اليوم 10 من المحرم للسنة 6 من الهجرة إلى بطن بني بكر ابن كلاب. فلما أغارت السرية على بني بكر ابن كلاب هربوا، فاستاق المسلمون نعما وشاء، نعما يعني أنعاما، وشاء يعني إبلا وبقر شاء، وقدموا المدينة لليلة بقيت من المحرم. وصلوا المدينة في ليلة بقيت من المحرم، يعني يوم 29 محرم، من يوم 6 ليوم 29، 23 يوم مقدار ذهاب وقتال وعودة. وقدموا المدينة لليلة بقيت من المحرم وقد أسروا سيدا من سادات بني حنيفة، وهو ثمامة ابن أثال. ثمامة ابن أثال أو ابن أثال، وهو من سادات بني حنيفة ومن كبار رجال مسيلمة الكذاب. وكان مسيلمة الكذاب المجرم قد كلف ثمامة بأن يخرج متنكرا ليقتل محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني مؤامرة من مسيلمة الكذاب أرسل بها ثمامة لكي يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون بقيادة محمد بن مسلمة أسروا ثمامة بن أثال وفسدت الخطة، وجاءوا به وربطوه بسارية من سواري المسجد. إذن هل يجوز إدخال المشركين المسجد؟ نعم، يجوز أخذ المشرك وربطه داخل المسجد. فخرج، أو مثلا إدخال صانع ماهر لصناعة مطلوبة في المسجد ولا يتقنها المسلمون، فيجوز إدخال كافر ليؤدي هذا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومر بثمامة ابن أثال أو ابن أثال، فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل زادم، إن قتلت مثلي، قتلتني يعني، فأنا ذو دم، يعني قبيلة وناس لها تأثير ولن يتركوا ثأري، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أطلقتني وتركتني فأنا رجل شاكر أعرف الجميل، وإن كنت تريد المال فدية فسل تعطى منه ما شئت. إن أردت تأخذ فدية ما شئت من أي مال تأخذ، نحن أغنياء جدا، فأنت مخير، إما أن تقتلني وإما أن تأخذ فدية ضخمة، وإما أن تنعم علي مجانا وأكون شاكرا. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مر به مرة أخرى فقال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل زادم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا فسل تعطى منه ما شئت. ثم مر عليه مرة ثالثة فقال له مثل ما قال، فرد عليه بمثل ما رد عليه في المرة الأولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. ما شاء الله، عفو عظيم وحكمة غالبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أطلقوا ثمامة، فأطلقوه، فذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم جاء فأسلم. وهل الكافر مطلوب منه أن يسلم وجوبا؟ لا، مستحب. فاغتسل ثم جاء، لأن كثيرا من الناس أسلموا ولم يطلب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الاغتسال. فاغتسل ثم جاءه فأسلم وقال: والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الأديان إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. تحولت القلوب من كره شديد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حب عميق له صلوات الله وسلامه عليه. وسمامة الكاره المبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم التاء وهو سمامة التابع لمشارمة الكذاب، الآن هو المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم التابع له، وصار صحابيا جليلا ومبغضا لمسيلمة الكذاب. فالحمد لله، كلام عظيم. قال له: والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الأديان إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم على قريش قالوا: صبأت يا سمامة. معروف، هو رجل معروف، تاجر كبير ومن قبيلة وسيد من سادات نجد، فالقرشيون يعرفونه. قالوا: صبأت، يعني تركت دينك وأسلمت. قال: لا والله، ولكني أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم. يجوز يقول أسلمت مع محمد؟ نعم، لأن الله جل ذكر ملكة سبأ وقالت: أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قال: ولكني أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان معظم القمح الذي يأتي إلى قريش يأتي من اليمامة، فالآن أصدر سمامة قرارا بقطع القمح عن قريش من اليمامة إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت يمامة ريف مكة، يعني كانت المصدر الأساسي لتوريد القمح إلى مكة. فانصرف إلى بلاده ومنع الحمل إلى مكة، يعني منع أن يحمل القمح إلى مكة، حتى جهدت قريش وكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى سمامة يخلي إليه حمل الطعام. هنا شوف كفار وطلعوا معادين، كفار معادون يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجوه من مكة، وطلبوا منه بصلة الرحم شفاعة، يعني أن يأمر سمامة أن يسمح مرة أخرى بعودة أحمال القمح إلى قريش. فأزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكمة بالغة وحسن معاملة وسياسة عظيمة جدا فيها تأليف قلوب أعداء الإسلام عسى أن يسلم منهم. وفعلا، وهنا نريد أن أقول قاعدة لعل كثير من الإخوة لا يعرفونها: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقريش كلها قد أسلمت. لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم تاركا أحدا من قريش إلا وقد أسلم، والله أعلم. فهذه كانت سرية عظيمة جدا، وكان إسلام سمامة يعني فتحا عظيما ومكسبا عظيما للمسلمين. ثم تلا ذلك غزوة بني لحيان أو بني لحيان. وغزوة بني لحيان أو لحيان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا، وكانوا هم الذين قد غدروا لو تذكرون يا شباب بعشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجيع وتسببوا في قتلهم. ولما كانت ديارهم متوغلة في الحجاز إلى حدود مكة، وهناك ثأر شديد بين المسلمين وقريش والأعراب، لم يكن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التوغل في تلك البلاد يعني مأمون، بل لعله يكون خطرا لأنه قريب من العدو الأكبر قريش. فلما تخاذلت الأحزاب، يعني لما وقعت موقعة الخندق وهزم الأحزاب وضعفت عزائمهم واستكانوا للظروف الراهنة رأى أن الوقت قد آن لأن يأخذ من بني لحيان ثأر أصحابه المقتولين بالرجيع، فخرج إليهم بنفسه شجاعة عظيمة وتوكل على الله وثقة فيه. خرج في ربيع الأول في السنة السادسة من الهجرة ومعه مئتان من أصحابه، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، وأظهر أنه يريد الشام والحرب خدعة، ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن غران وهو واد بين أدمج وعسفان، وحيث كان المصاب الذي حدث لأصحابه، فترحم على أصحابه ودعا لهم، وسمعت به بنو لحيان فهربوا في رؤوس الجبال. هرب بنو لحيان من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقدر منهم على أحد، فأقام يومين بأرضهم. هذا عار عليهم، عار شديد. أقام يومين بأرضهم وبعث السرايا فلم يقدروا عليهم، فسار إلى عسفان يعني قريب جدا من مكة، وبعث 10 فوارس إلى كراع الغميم لتسمع به قريش، وهذا طبعا استفزاز رهيب لقريش. ثم رجع إلى المدينة، وكانت غيبته عن المدينة 14 ليلة صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا يعني فوز وتكتيك عظيم، ويعني عمل سياسي وعمل عسكري عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستأنف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النشاط السياسي والجهد العسكري، فيرسل البعوث والسرايا. ففي أرسل عكاشة بن محصن، وعكاشة بن محصن هو من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن فقال: ادعو يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم. هذا عكاشة إذن مبشر بالجنة من 70,000. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية إلى منطقة الغمر في ربيع الأول أو ربيع الآخر السنة السادسة من الهجرة، ومعه 40 رجلا. ذهب إلى الغمر، والغمر ماء لبني أسد، يعني المنطقة التي يستقي منها بنو أسد. ففر القوم، فر بنو أسد، وأصاب المسلمون 200 بعير. مكسب عكاشة بن محصن رضي الله عنه جاء بمئتي بعير يسوقها إلى المدينة، نصر عظيم. ثم القائد البطل محمد بن مسلمة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة تسمى ذو القصة، منطقة ذي القصة في ربيع الأول أو الآخر سنة 6 من الهجرة، يعني مع عكاشة. عكاشة ينطلق إلى الغمر، ومحمد بن مسلمة ينطلق برجاله إلى ذي القصة. فخرج في 10 رجال ودخل اقتحم ديار بني ثعلبة، فكمن القوم لهم وهم 100، فلما ناموا قتلوهم إلا محمد بن مسلمة أفلت جريحا. طبعا هذه نكبة، ولكن هكذا القتال والحرب والأيام دول، وتلك الأيام ندولها بين الناس. ونجا محمد بن مسلمة، ولكن قتل 10 رجال الذين كانوا معه. ثم كانت سرية أبي عبيدة بن الجراح، وهو أحد 10 المبشرين بالجنة، في ذي القعدة في ربيع الآخر سنة 6 من الهجرة، وكان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على إثر مقتل أصحاب محمد بن مسلمة. يعني محمد بن مسلمة لما قتل 10 الذين معه وعاد هو جريحا، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة بن الجراح ومعه الرجال للانتقام. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة، فخرج أبو عبيدة رضي الله عنه ومعه 40 رجلا، فساروا ليلتهم مشاة، ووصلوا إلى بني ثعلبة مع الصبح، فأغاروا عليهم، ففر بنو ثعلبة، ولم يستطع أبو عبيدة من معه أن يدركوهم، لأن بني ثعلبة هربوا إلى الجبال، ولم يقتل منهم إلا رجل، أقصد لم يقتل منهم ولا رجل، ولكن أسر منهم رجل واحد فأسلم. وغنم أبو عبيدة رضي الله عنه نعما وشاء، نعما يعني أنعاما يعني إبل وبقر وشاء، فتعتبر انتقام. ثم كانت سرية زيد بن حارثة ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبني، وأبطل الله عز وجل التبني، فهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالد أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم، فأسامة يقال حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. سرية زيد بن حارثة إلى منطقة الجموم في ربيع الآخر سنة 6 الهجرة، نفس الشهر شهر ربيع الآخر سراي على طول. والجموم ماء لبني سليم في مر الظهران، وخرج زيد بن حارثة رضي الله عنه إليهم، فأصاب امرأة من مزينة يقال لها حليمة، فدلتهم على محلة من بني سليم أصابوا فيها نعما وشاء وأسرى، فلما قفل زيد بما أصاب وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمزينية هذه المرأة، وهب لها نفسها وزوجها، يعني عفى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وعن زوجها ولم يسترقها، مع أن من حقها أن أو من حق المسلمين أن يسترقوا. ثم سرية أخرى لزيد بن حارثة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى العيص في جمادى الأولى في نفس السنة سنة 6 من الهجرة، ومعه 700 راكب، وانتصر يعني زيد بن حارثة رضي الله عنها رضي الله عنه انتصر، وأصاب مالا لعير لقريش، طبعا إغاثة رهيبة لقريش، وأخذ الأموال من عير يعني من قافلة قرشية، وكان قائدها هو أبا العاص. وهو من أبو العاص؟ ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وزوج زينب. وأفلت أبو العاص وكان في غاية الخوف والهلع، واستجار بمن؟ استجار بزوجته، أتى زينب واستجار بها وسألها أن تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم رد أموال العير عليه، ففعلت، شفعت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم على الناس برد الأموال من دون إكراه، يعني خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا إخوان أنتم كسبتم في هذه السرية وأخذتم الأموال 4 أخماس الغنيمة، هذا حق لكم، لكن أرى أن تردوها إلى أبي العاص من شاء منكم، لم يعزم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فرد الكثير، فردوا جميعا، مجرد رغبة للنبي صلى الله عليه وسلم ردوا الكثير والقليل والكبير والصغير، حتى رجع أبو العاص إلى مكة سبحان الله بالقافلة التي أخذت كلها، لم يخسر شيء، وأدى الودائع إلى أهلها، ثم أسلم وهاجر. طيب هو الآن كافر وزينب مسلمة، ثم هو الآن في فترة طبعا المفروض العقد ينفسخ طبعا، لأن المسلمة إذا أسلمت تحت كافر انفسخ عقدها مباشرة، وإذا أسلم الكافر وتحته كافرة ليست يهودية ولا نصرانية أيضا ينفسخ العقد. فهنا انفسخ عقد العاص عن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العاص أسلم الآن، فهل يحتاج إلى عقد جديد؟ نشوف. رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بالنكاح الأول بعد 3 سنين ونيف، نفس النكاح. طيب إذن يجوز أن لو أن رجلا أسلمت زوجته وبقي وكافرا يجوز أن ترد إليه بالنكاح الأول طالما لم تتزوج. ردها النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول بعد 3 سنين ونيف، يعني 3 سنين وزيادة، وهذا ثابت في سنن أبي داود، وقد أورده الإمام أبو داود رحمه الله تحت باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها، إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها. هنا تردد بعد 3 سنين. و أنا والراجح أن نقول والله أعلم أنها ترجع لي طالما لم تتزوج، لأن آية تحريم المسلمات على الكفار لم تكن نزلت إذاك. يبقى نرجع نقول ما هذا معناها؟ أنه هذا الحكم منسوخ، وأن المرأة لو أسلمت تحت كافر انفسخ النكاح مباشرة، وإذا أسلم لابد من عقد جديد. يقول لك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعقد عقدا جديدا. نقول هذا كان قبل نزول الآية في سورة الممتحنة، إذن كان هذا إن صح قبل نزول آية الممتحنة. نعم، وهذه الآية في سورة الممتحنة تحرم المسلمات على الكفار، قالت لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. إذن لو أنتوا اخترتوا بأول كلامي أنه نقول يجوز أن ترجع المسلمة إلى الكافر الذي أسلم بعد أن تركته بسبب الكفر، وبعد أن فسخ نكاحها ترجع إليه بالنكاح الأول، وتحتجون بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا حكم منسوخ نسخ بسورة الممتحنة بقول الله عز وجل فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. طيب، إذن هل يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه بنكاح جديد؟ هذا لم يصح. نعم. طيب، إذن أبو العاص حين أسلم في أواخر سنة 8 قبيل فتح مكة ردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هو أسلم في 8، هذا غير صحيح، لأن زينب ماتت في 8، فكيف هو أسلم في آخر السنة وردها إليه وهي أصلا كانت قد ماتت؟ فالراجح ربما يكون الحادث وقع في 7 من الهجرة، ولكن هذا لا يطابق الحديث الصحيح ولا الضعيف. لكن نقول إنه ردها إليه بالنكاح الأول لأن آية تحريم المسلمات على الكفار لم تكن نزلت إذاك، هذا هو. طيب، فهنا زيد بن حارثة رضي الله عنه، أدي 3 سرايا، سرية إلى الجموم وسرية إلى العيص اللي فيها ما حدث، وما حدث من مع العاص مع أبي العاص، ثم هناك سرية أيضا لزيد بن حارثة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطرف في جماد الآخر 6 الهجرة. يعني كأن زيد خلص سرية يطلع في سرية، خلص سرية يطلع في سرية، سبحان الله. وخرج في 15 رجلا إلى بني ثعلبة الغدارين، فهربوا وخافوا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سار إليهم، فأصاب من نعمهم 20 بعيرا وأتى بها وقد غاب 4 ليال. ثم سرية زيد أيضا سبحان الله، نشاط عجيب جدا وقائد عظيم، إلى وادي القرى في 6 من الهجرة، كل شهر يخرج غزوة وفي الشهر ساعات 2، ومعه 12 رجلا إلى وادي القرى لاستكشاف حركات العدو ومن بني ثعلبة، فهجم عليهم أو هجم على سكان وادي القرى، لكن سكان وادي القرى كانوا كثيرين، وقتلوا 9 من 12 الذين كانوا مع زيد، وهرب 3 فيهم زيد بن حارثة رضي الله عنه. وهكذا يعني ما بين يعني مداولة. ثم كانت سرية الخبط، وفيها في 8 من الهجرة، والله أعلم هي قبل ذلك ولا لا، لأن البعض يقول هي قبل الحديبية. قال جابر رضي الله عنه بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في 300 راكب، هذا في القصة هذه مشهورة في البخاري، وكان الأمير هو أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وكان المقصود من هذه السرية أن ترصد عيرا لقريش. قال جابر طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج هذه السرية التي فيها جابر وأمر على هذه السرية أبا عبيدة بن الجراح، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه جرابا من تمر، طبعا تموين الجيش، وهذا الجراب ده لو وضعه للجيش يفنى في يوم 300. فكان يعطي كل رجل تمرة، جابر يقول هكذا، كان يعطي كل رجل منا تمرة في اليوم، التموين كله في اليوم الواحد تمرة، هي الفطار والغداء والعشاء تمرة واحدة في اليوم. والمهم العجيب ان جابر رضي الله عنه يحكي هذا الحديث، قال الذي روى عنه: وماذا تجدي تمرة؟ يعني تعمل ايه تمرة؟ وماذا تجدي تمرة؟ قال: لقد عرفناها حين فقدناها، يعني هي حتى التمرة لم تدم. فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، يعني أكلوا ورق شجر شديد فيه شوك يقرح الأفواه، وسمي جيش الخبط. فنحر رجل ثلاث جزائر، يعني رجل نحر ثلاث جزائر، يعني ثلاث إبل، الجزائر جمع جزور يعني ناقة. فنحر رجل ثلاث جزائر يعني ثلاث نياق، ثم نحر ثلاث جزائر، ثم نحر ثلاث جزائر، ثم إن أبا عبيدة نهاه: أنت كده ستذبح كل الإبل. فألقى إلينا البحر دابة يقال لها العنبر، البحر ألقى حوت ميت، حوت ضخم جدا اسمه العنبر، ضخم لدرجة أن أبا عبيدة نصب عظامه ومر تحتها 13 رجلا وهم يركبون الإبل، حوت ضخم جدا. فأكلنا منه نصف شهر حتى سمنا، يعني أكلوا لحم هذا الحوت الضخم جدا حتى سمنا ودهنا منه حتى ثابت منه أجسامنا، أجسامنا صلحت. وأخذ أبو عبيدة رضي الله عنه ضلعا من أضلاعه فنظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمل عليه ومر تحته، يعني راجل طويل راكب جمل طويل ومر تحت عظم هذا العنبر. والله هذا خلق الله، أروني ماذا خلق الذين من دونه. فمر من تحته وتزودنا من لحمه وشائق، يعني أخذوا من لحمه سمك لحم مجفف من هذا العنبر الضخم جدا. فلما قدمنا المدينة، وطبعا قبلها أبو عبيدة رضي الله عنه لما قال كلوا منه قالوا ميتة، قالوا ميتة، لم يكونوا يعلمون أن ميتة البحر سيحلها الله سبحانه وتعالى. قال: ولكنكم يعني مضطرون فكلوا. فأكلوا منها باعتبار أنها ضرورة. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء تطعمونه؟ فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكل منه. ودل ذلك على أن لحم البحر كل ما يلقي البحر من ميتة فهو حلال، فميتة البحر حلال. والحديث العظيم المعروف: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، وهو من قواعد الإسلام، هذا الحديث من قواعد الإسلام. فهذه السرية، سرية الخبط، أو طبعا جيش الخبط، فهذه السرية كانت قبل الحديبية، لأن ما كان المسلمون يتعرضون لغير قريش قبل الحديبية. فطبعا وهذه السرية سرية عظيمة جدا تدل على صبر المسلمين، وهنا تجد الجيش صابر. ما قالوا: ما هذا؟ جراب تمر، هيا نسور، هيا نخرج. رضا تام، تسليم تام، رضا ورضا. النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بتوقيف، والله جل يوفقه سبحانه، ما ينطق عن الهوى وما يتصرف أيضا عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فهنا لما أعطاهم جراب التمر ما قالوا: هذا لا يكفي ونحن نريد الحقوق ونريد حقوقنا، وفعلوا اعتصاما أو اعتراضا. ما في في رضا وتسليم وسمع وطاعة للقائد، وهو قائد يوحى إليه. وانطلقوا مع أبي عبيدة وفازوا بفضل الله سبحانه وتعالى، ويعني أكلوا واستفادوا وأكلوا من طعام البحر، والحمد لله رب العالمين. وكما ذكرنا الحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته، أكلوا من اللحوم، فكل شيء ميت يلقيه البحر يجوز أكله، كل شيء ميت يأكله يلقيه البحر يجوز أكله، هذا مذبوح، هذا مذبيح البحر كله، خنزير البحر، عروس البحر، كلب البحر، كل شيء في البحر يجوز أكله، كل شيء إلا إذا ثبت ضرره فيكون محرما للضرر. بعض الناس يقول لك في أسماك تضر، طالما في أسماك تضر فهذه تحرم لضررها وليس لأنها شيء من نتاج البحر. فهذه كلها سرايا وبعوث أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخندق وقريظة، وتجهيزا بعد ذلك لغزوة عظيمة هي غزوة بني المصطلق، نتكلم عنها إن شاء الله في المرة القادمة. بارك الله فيكم، أصلح الله أحوالنا وأحوالكم.